والسلام على سيدنا رسول الله وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم ارزقنا وجميع العاملين بالعلم والعمل الصالحين. وبعد، كان الحديث في نهاية الدرس الماضي قد بدأ فعلا في الفصل الخامس من فصول الصلاة، وهو الفصل الخاص بالتروك. وقد بدأ الشارح قبل الدخول إلى تفاصيل البحث بذكر احتمالين يمكن أن يرادا من التروك، وذلك بسبب ما ذكره المصنف، لأن المصنف أشار في عبارة له أن المقصود من التروك ما تلف، عبارة ما تلف، وطبعا ما تلف يعني الذي تقدم. وبما أن الذي تقدم ليس كما يقال على منوال واحد، ليس على نحو ونوع واحد، فمما تقدم أمور واجبة الترك، ومما تقدم أمور مما ينبغي تركه باعتبار أنها أمور مكروهة لا أنها محرمة أو غير جائزة الفعل كما هو لا يصح فعله. ومن هنا بدأ الشارح ببيان أنه هذه العبارة يعني وهي ما عنون له هذا العنوان وهو عبارة التروك، بحسب ما ذكره المصنف بقوله ما تلف، قد يقصد منه احتمالان معنيان. الاحتمال الأول هو أن يكون ذلك ماذا؟ أن يكون ذلك الشيء الذي عبر عنه بالتروك، أو تلك الأشياء التي عبر عنها بالتروك هي الأشياء التي يجب تركها. بالنتيجة إذا كان الأمر كذلك فنحن نرى كما قال الشارح أن البحث الذي ذكرت فيه تلك الأشياء التي يجب تركها كانت تتضمن أمورا ليست واجبة الترك، وإنما أمور يحسن تركها باعتبار أنها أمور مكروهة تقلل كما هو واضح من الثواب، أمور مكروهة في العبادة فتقلل من ثوابها من الآن. فلذلك قال لو كان المقصود من قوله وهي ما تلف تلك الأمور التي يجب تركها، فيبقى هناك مشكلة في الأمور التي لا يجب تركها، وقد ذكرت هنا فيما تلف ذكرت في الفصل الذي ذكرت فيه الأمور الواجبة الترك أيضا ذكرت الأمور التي ينبغي تركها التي عبر عنها بالمكروهات يكره كذا يكره كذا فيما تقدم. فعلى هذا الاحتمال سيكون ذكر تلك الأشياء التي كانت مكروهة وقد ذكرت في تلك الفصول الثالثة سيكون ذكرها ماذا؟ تبعيا لا أنها مقصودة بالأصل، وإنما مقصودة كما يقال ثانيا وبالعراض، أو لا يكون المقصود الترك بما هو أعم، والترك بما هو أعم المطلوب تركه، لأن كما يقال درجات طلب الترك أو طلب ترك الشيء ليست على عليكم السلام ليست على منوال واحد، فقد يطلب ترك شيء ليس واجب الترك وإنما يكون فعله مكروها. الذي يكون فعله مكروها يكون الأمر بتركه ليس أمرا لازما وإنما يكون ماذا؟ وإنما يكون مما ينبغي الإنسان أن يجنب عبادته وصلاته فعلا من هذا القبيل. طبعا هنا قد يقال أيضا أنه بالنسبة إلى هذه كما يقال هذه الاحتمالات أو هذين الاحتمالين، ربما يقال بأنه التروك التي أشير إليها هناك بعضها واجب الترك، بعضها مما ينبغي تركه، إلا أنه ليس واجب الترك، ليس مانعا من النقي شرعا. ويمكن أن يراد جميع ذلك. فلماذا كان تركيز الشارع في بيان هذه العبارة عبارة الترك على ماذا؟ على خصوص الأمور التي تتعلق أولا بالواجب الترك من جهة، وبالأعم من جهة أخرى، مع أنه من المحتمل أيضا عقلا واحتمالا موجودا أيضا في هذا الكلام، أنه كما يمكن أن يكون الواجب المقصود هو واجب الترك، كما يمكن أن يكون المقصود هو الأعم من الواجب وغير الواجب المطلوب تركه، كذلك يمكن أن يكون المقصود ماذا؟ غير واجب الترك، مطلوب الترك ولكنه ليس واجب الترك. طبعا من خلال الكلام يبدو واضحا بأنه بالنتيجة مثل هذا الاحتمال ليس مقبولا بالنسبة إلى هذا الباحث، باعتبار ماذا؟ باعتبار أنه إذا كان هناك تركيز على ما يجب تركه فهو تركيز على الأمور التي تؤثر سلبا في بطلان العبادة، وقد ذكرت فيما تقدم. وإذا تم التركيز على تلك الأمور واجبة الترك ومعها الأمور المطلوبة الترك وإن لم تكن واجبة الترك، فهذا المقدار أيضا ماذا؟ فهذا المقدار أيضا يؤثر فيه ماذا؟ بعض هذا المطلوب أثرا سلبيا على العبادة. وأما أن يعقد البحث بعد التعرض للأمور التي كانت مكروهة لأمور ليس لها تأثير، فهذا أيضا غير معقول، لأنه بالنتيجة إذا فسرناه بواجب الترك فمن الطبيعي أنه أن يركز على الأمور المؤثرة على العبادة، إذا فسرناه بالأعان فقد دخلت الأمور المؤثرة على العبادة سلبا، كما يعني فعلها عدم تركها يؤثر سلبا. أما أن يكون البحث خاصا بمجرد ويغض النظر، يعني لا أقول أنه يعقد البحث لهذه الأمور، لا، ممكن أن يعقد البحث لهذه الأمور، ولكن أن يقصد الكلام من قوله وهي ما سلف خصوص القضايا المطلوبة الترك مع أنها ليست واجبة الترك، هذا في نفسه ماذا؟ هذا في نفسه خروج عن المنهجية. لماذا؟ لأنه التعبير بما سلف إذا فسر بواجب الترك فقد يكون السبب في ذلك أن الإنسان عندما يركز عادة يركز على الواجبات، لأنها هي الأمور التي يلزم الإنسان أو يلتزم الإنسان بتركها ولا يجوز له فعلها، لأنها مطلوبة الترك، فتركها واجب على نحو اللزوم. أما أن يؤخذ الأعان فقد دخل فيه ماذا؟ فقد دخل فيه ما هو الأهم بحسب نظر المكلف الذي يؤثر على عبادته. أما أن يعقد بحث وينظر فيه إلى ما تقدم، وما تقدم فيه فردان أحدهما واجب الترك والآخر ليس واجب الترك، ومع ذلك يكون الفصل الجديد مع عطفه على الفصول السابقة بعبارة ليست صريحة في قصد واحد من الفردين، ومع ذلك يفسر بما ليس له أثر إلا أثر تقليد الثواب، هذا أمر ماذا؟ هذا أمر بعيد جدا. ولذلك عندما أشار الشارع إلى هذه القضية ماذا قال؟ قال الاحتمال الأول الذي يمكن أن يكون المقصود به الواجب، والاحتمال الثاني الذي يكون فيه المقصود ماذا؟ الأعم من الواجب وغير الواجب. فإن قيل إن هذا احتمال فليس من اللائق أن يسقط احتمال من الاحتمالات دون أن يكون هناك مبرر، فنقول هذا الاحتمال أساسا ليس ساقطا. لماذا؟ لأنه أما الاحتمال الأول فقد ركز النظر فيه على الواجب الترك، وأما الاحتمال الثاني فقد ركز عليه على الأمور واجبة الترك ومعه ماذا؟ غير واجبة الترك، وبالتالي إذا كانت كما يقال إذا كان المقصود هو لحاف تلك الأمور غير الواجبة فقد لوحبت في ماذا؟ في ضمن كون المقصود العام من ذلك. فلا يكون فلن يكون هناك موضوع يعني لن يكون هناك موضوع لأنه لو قلنا بأن المقصود من الشروط هي الواجبة في الشرك فقد قبضنا النظر عن أمور ليست واجبة وبالتالي ليست مؤثرة في بطلان العبادة. وإذا قلنا أن المقصود هو الأمور المطلوبة الشرك فقد قصدنا الأمرين معا. وأما إذا قلنا بأن المقصود هي الأمور غير واجبة الشرك فقد أسقطنا من حسابنا الأمور المؤثرة في صحة العبادة وبطلانها بلا موجب كما هو. ولذلك لم يركز على ذلك وحده لأنه ماذا؟ لأنه مسقط لاحتمال لا يمكن غض النظر عنه. يعني قال هنا يمكن أن يريد بها هذه كلمة الترك ما يجب تركه فيكون الالتفات هذا اللي هو أشير إليه هناك في البحث باعتبار ماذا؟ قال ويكره الالتفات هذه من الأمور التي أشار إليها ضمن ماذا؟ ضمن القضايا التي أشير إلى وجوب ترك بعضها وكراهة ماذا؟ وكراهة فعل البعض الآخر. قال فيكون الالتفات إلى آخر الفاصل هذه الأمور التي هي ليست واجبة الترك. نعم هي مطلوبة الترك. فتواضح الفرق بين المطلوب مطلوب والواجب. ما أدري إذا أقول لكم إذا يكون واضح. هناك فرق يعني عموم الواجب الترك المطلوب الترك هذا الواجب الترك يعني الأمور التي تؤثر في بطلان العبادة. المطلوب فرق هذا الفرق الأول والفرق الثاني التي تؤثر في مجلة أثر العبادة الأخرى. المطلوب عام لذلك عندما قال احتمال الثاني بعد في هذا المطلوب كان عندنا فرقان الأمور التي تؤثر كالثان على صحة العبادة. إذا الإنسان ما التزم بها ما التزم بوجوب تركها والأمور التي تؤثر على ما على قلة أثر العبادة الأخرى اللي هو الثواب. فلذلك يقول في الاحتمال الثاني أن يريد بها الأمور التي تؤثر على صحة العبادة أو الأمور التي تؤثر ماذا في قلة أثر العبادة الأخرى يعني ثواب الصواب كما يقولون لأنه بالنتيجة سبق ومعلوم أن اصطلاح الكراهة في العبادة لا بد أن يفسر بهذا التفسير لأنه واضح أنه لا يمكن أن يفسر بالفساد غير الملزم. قال وأن يريد بها ما يطلب تركه أعم من كون الطلب مانعا من النقيض.
المطلوب مشمول به الحرام والمكروه.
أحسن. المطلوب تركه أعم من كونه حراما فعل غير جائز الفعل أو كوني ماذا؟ أو كوني مما ينبغي تركه. لا ينبغي للإنسان أن يفعل ذلك حتى لا يقلل من أثر عبادته. طب يمكن للإنسان أن في عبادته أن يلتفت يمينا وشمالا. لا تكون العبادة باطلة إلا أن مثل هذه العبادة لم يكن أثرها كأثر العبادة التي الإنسان لا يلتفت بها بل يصلي صلاته دون التفات. هكذا قال وأن يريد بها ما يطلب تركه أعم من كون الطلب مانعا من النقيض. هذان الاحتمالان. قال وهي ما سلف يعني في الشرط السادس لأن هناك يعني ذكرها ماذا في الشرط السادس. قال والتأهيل طبعا أشار إلى عدد منها وذكرنا ذلك تفصيلا تمشي الكلام فعل كثير غير ذلك من الأمور السكوت الطويل غيرها من الأمور. قال والتأمين فاستغنى التأمين هو قول آمين وناقضي وقع الكلام فيها بين تشدد وبين ماذا وبين عدم تشدد. البعض من الفقهاء أشار إلى أنها مبطلة للصلاة مطلقا بلا قيد ولا شرط وأشير ذلك إلى ذلك في بعض كلمات المتقدمين كما أشار إلى ذلك العلامة الحلي في المنتهى عنده كتاب اسمه منتهى المطلب في تحقيق الملفات، كتاب يعني من أهم الكتب، كتب العلامة، كتاب يعني كما يقال طبع حديثا، لم يطبع قديما، يعني لم يطبع قبل 10 سنوات، يعني لعله في هذه 10 سنوات الأخيرة، لا لعله بمنتهى المطلب في تحقيق المذهب. هذا كتاب لعله طبع في مذهب، لعله طبع في مذهب. هذا الكتاب ذكر فيه ماذا؟ ذكر فيه أن هناك إجماع عند علمائنا بحرمة قول آمين، وأنها مبطلة للصلاة. وأشار إلى أن الشيخ ذكر أن هذه العبارة مبطلة للصلاة سواء قالها الإنسان جهراً أو قالها سراً، سواء قالها في آخر الحمد أو قبلها، سواء قالها الإمام أو المأمور، وعلى كلها هكذا، يعني دون فرق بين هذه الأمور. وطبعا ادعي أنه لا إجماع على ذلك من قبل يعني الفقهاء. طبعا هنا قد يقال أن مثل هذا الكلام يعني لعله يحتاج إلى مستند. نعم، وردت بعض القضايا التي يمكن أن تكون مستندا لذلك، منها ما ورد في صحيح جميل ابن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كنت خلف إمام فقرأ الحمد وفرغ من قراءتها فقل أنت الحمد لله رب العالمين ولا تقل آمين. يعني واضح، قل هذا ولا تقل ذا. وهكذا يسأل الإمام أو بعضهم الإمام أنه إذا فرغت من فاتحة الكتاب أقول إذا فرغت آمين، قال لا. وهكذا روايات في هذا. طبعا توجد في بعض الروايات أن هذا الفعل من فعل اليهود والنصارى، ورد في بعض الروايات كما في صحيح معاوية بن وهب قلت لأبي عبد الله أقول آمين إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال هم اليهود والنصارى. لعله هنا تفسير، لعله هنا تفسير، ليس عفوا قولا وإنما تفسير. أقول هكذا، قال هو هم اليهود والنصارى على تفسير يعني للكلمة الأخيرة من الآية. هنا لعله بالنسبة إلى مثل هذه الرواية لما ذكر الإمام الجواب عن ذلك أنه ذكر أمرا لم يرد في الكلام، يعني الإمام عليه السلام عندما قيل له قلت له أقول، ماذا قال الإمام؟ قال هم اليهود والنصارى. هذه هم اليهود والنصارى ليس إشارة إلى أنهم يقولون، وإنما إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى التفسير. هذه إشارة إلى التفسير، هذه كما يقولون طريقة وأسلوب من أساليب ماذا؟ من أساليب عدم الإفصاح عن الجواب. أحيانا يرد مثل هذا الكلام، السؤال يتوجه إلى جهة والجواب يتوجه إلى جهة أخرى. هنا طبعا يفسر هذا الأسلوب، استعمال هذا الأسلوب، يفسر استعمال هذا الأسلوب عندما يكون الجواب مما وقع فيه الخلاف بين المذاهب، مما يكون جواب يعني ذكر الجواب عنه صريحان أمرا ماذا؟ أمرا مؤثرا في الخارج. ولذلك ماذا؟ ولذلك يعني عندما تعرض الإمام لأمر غير مسؤول ماذا يراد من ذلك؟ يريد أن يفهم هذا السائل بطريقة غير مباشرة أن الذي سألت عنه ماذا؟ ليس أمرا دائجا. وإلا مع وقوع ابتلاء في مثل هذه القضية والإمام بدل أن يقول له مثلا جائز أو ليس بجائز يقول له ماذا؟ يقول له المقصود من الضالين هم اليهود والنصارى، في إشارة ماذا؟ في إشارة واضحة إلى أن هذا الذي كسل عنه أمر لو كان جائزا لأشار إليه ماذا؟ لأشار إليه ماذا؟ فيكون ماذا؟ فيكون التصريح به ماذا؟ مخالفا لما هو المعروف بين العامة، لأن المعروف بين العامة هو ماذا؟ هو فعل ذلك. يضاف إلى ذلك أن هذا النهي الوارد في هذه القضية هو نهي في قضية عبادية. ومن المعلوم أن النهي في القضايا العبادية أو النهي في العبادة معروف بأنه مفسد، وهذا كما يقال أشارت إليه كلماتهم في هذه القضية باعتبار أن النهي في العبادة مفسد. إلا أن الفقهاء وقع الكلام بينهم في درجة هذا الأمر، هل يصل إلى حد الإبطال أو لا، يقع هذا الفعل وإن لم يكن ماذا، وإن لم يكن يعني وإن لم يكن مفسدا. لكن هنا قضية، وهو أنه هل هذا وصل إلى حد الإبطال، إبطال العبادة أو لا. البعض من الفقهاء قال بطريق العبارة بأنه هذا الفعل يكون مبطلا لأنه أمر منهي عنه في الروايات وواقع في العبادة، ونهي والنهي في العبادة مفسد. وإن كان هناك فقهاء متقدمين ذهبوا إلى الكراهة، طبعا الذين ذهبوا إلى الكراهة أيضا عندهم مستند، ومستند هؤلاء بعض الروايات التي أشارت إلى أن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام لم يعترض على من سأله عن قول آمين، بل قال له ما أحسنها واخفض الصوت بها هكذا. وطبعا الفقهاء الذين رأوا مثل هذه الروايات قالوا بأن مثل هذه الروايات روايات محمولة على التقية، لأن ضابط الحمل على التقية كما يقول منطبق عليها، أمر موافق للعامة، وكان مما يعني كما يقال يصعب التصريح به في مثل هذه القضايا، هذا مما يصعب التصريح به. نعم هنا وقع كلام أنه هذه القضية، هذا الأمر المنهي عنه، هل المنهي عنه هو خصوص هذا الموضع بالذات الذي هو موضع الانتهاء من سورة الفاتحة أو لا؟ لعله القضية أن هذا الأمر محرم مطلقا. طبعا النصوص التي وردت يبدو من خلالها واضحا أن مورد النصوص هو ذلك المحال، يعني عند انتهاء الإنسان من سورة الفاتحة، هذا هو الموضع الذي يقول فيه العامة هذه الكلمة. طبعا جماعة من الفقهاء ولعل منهم الشارع كما هنا لعله عندما قال في جميع الأحوال، منهم الشارع ذكروا أن هذا أمر محرم في جميع أحوال الصلاة وأنه مبطل هكذا. سبب كونه مبطلا باعتبار أن هذه الكلمة كلام آدمي. طبعا نوقف في هذا الكلام أن هذه وإن كانت من المحتمل أن تكون كلاما آدميا، إلا أنها من أسماء الأفعال التي تفسر ما لا تفسر بالدعاء، فلو وقع بعد الدعاء لكان ماذا ذلك، ماذا دعاء للاستجابة. ورد هذا الكلام باعتبار ماذا، باعتبار أن الفاتحة ليست دعاء بل هي قرآن، ومعه الإنسان إذا قصد القرآنية الفاتحة لن يحتاج ماذا، لن يحتاج إلى تأمين عليها حتى يقال إن هذا تأمين أو دعاء بالاستجابة بعد ماذا، بعد الدعاء. فالفاتحة سورة قرآنية، وعندما تقرأ يقصد بها ماذا، قرآنيتها، لا يقصد ماذا، لا يقصد كونها دعاء. فإذا قصدت الفاتحة على أنها قرآن سورة قرآنية لا دعاء، فإذا لا معنى لأن تلحق بهذه الكلمة، لأن هذه الكلمة لو كان لها محل بعد الدعاء فهذه السورة القرآنية لا علاقة لها لأنها ليست دعاء وإنما هي قرآن. ولو قلتم بأن الفاتحة هذا مناقشة هؤلاء. ولو قلتم بأن الفاتحة هذه قصد منها الدعاء أو لوحظ منها ذلك الجانب المرتبط ماذا بالدعاء، عند ذلك ماذا؟ عند ذلك ناقش هؤلاء بأنه إذا قصد من الفاتحة الدعاء فقد فقدت قرآنيتها وكونها سورة، وبالتالي ماذا؟ وبالتالي يمكن أن تسبب بطلان الصلاة. وإذا قلتم لا، استعملناها ما مع كونها قرآنا دعاء، يعني قصد الأمران مع قرآنيتها من جهة ودعائيتها من جهة أخرى، ذهب هؤلاء بأنه أن هذا من باب استعمال المصطلح في كلا معنيين. طبعا هذا الكلام رد أيضا، رد بما قاله بعضهم باعتبار أنه لو قصد الإنسان من القرآن قرآنيته وكونه دعاء معا فإن مثل هذا الأمر ماذا؟ لا يمكن أن يؤثر على القرآنية، باعتبار أنه يوجد عندنا آيات قرآنية أساسا تستعمل كأدعية، وإذا استعملت كأدعية لا تبطل ماذا؟ لا تبطل قرآنيتها، باعتبار أنه الدعاء منزل على شكل قرآني. ما هي المشكلة في ذلك؟ ولذلك ماذا؟ يعني ولذلك لعله ماذا؟ لعله إذا أريد مثلا بيان كيفية إفساد مثل هذه القضية للصلاة لا بد من التعريف مرة أخرى ماذا؟ إلى قضية النهي، على أنه نهي في عبادة والنهي في العبادة مفسد، لا أنه ماذا؟ لا أنه يركز على مثل هذه القضية، لأن مثل هذه القضية موجودة في بعض الآيات القرآنية، بل إن بعض الآيات القرآنية لعلها مما ورد في بعض الأدعية والتي ماذا والتي نفتت قرآنيتها، بل إن بعض الآيات القرآنية هي دعاء في الأرض، دعاء على لسان نبي أو ما شاكل ذلك. قال والتأمين في جميع أحوال الصلاة، حتى هذا بغض النظر عن المحل الذي ورد فيه النصوص، وإن كان عقيب الحمد أو دعاء، حتى هذا بيان، يعني باعتبار ماذا؟ وإن كان عقيب الحمد أو دعاء، فهنا قد يقال أنه لماذا هذه المقابلة بين الاثنين، بين الحمد من جهة والدعاء من جهة أخرى؟ هل هذا لأن المورد الذي كما يقال برر فيه استعمال كلمة آمين هذا المورد هو الدعاء؟ فقل نعم قد يكون ذلك، ولكن قد يكون أكثر من ذلك، وهو أنه بالنتيجة أنه قد يكون الهدف من ذلك التفريق بين الفاتحة من جهة والدعاء من جهة أخرى، حتى لا يقال إن الفاتحة بالنسبة إلى آخرها هي دعاء، فلا حاجة إلى القول بأنه بعد الفاتحة وبعد الدعاء. يريد أن يقول بأنه سواء كان ذلك عقيب الحمد أنها قرآن أو عقيب ماذا؟ عقيب الدعاء، إلا لتقية. حتى هنا بعض باعتبار أنها من القضايا المبتلى بها في المجتمعات الإسلامية، فالإنسان حال التقية يكون ماذا؟ يكون ملزما بمثل هذه القضايا، لأنه مما يؤثر يعني الضرر على الإنسان لو لم يلتزم بذلك. فعند ذلك ماذا؟ عند ذلك قال فيجوز حينئذ، بل قد يجب، طبعا إذا كان مقدمة للحفاظ على النفس يكون ماذا؟ يكون يعني واجبا. قال وتبطل الصلاة بفعله تأمين لغيرها. فتقول بعد أن استثنى حالة التقية بدأ ببيان ما هو السبب في كون هذه العبارة مبطلة، يقول وتبطل الصلاة بفعل التأمين لغيرها، لغير تقية. لماذا؟ يقول للنهي عنه في الأخبار المقتضي للتسابق في العبادة، هذا نهي وفي عبادة فلعله هنا بعد لعله هنا كما هو المعروف عند المتأخرين أن القضية أصبحت ماذا؟ أصبحت رهينة بماذا؟ رهينة بقصد الجزئية وليست ماذا؟ وليست مجرد البيع. حتى في كلمات المتأخرين بعد لا يوجد عندنا مثل هذا التوجه، هذا كلامهم فيما تقدم. الآن أصبحت القضية ماذا؟ أصبحت القضية إذا كان المقصود منها الجزئية أو لا، ليس المقصود منها الجزئية. فيقول ولا تبطل بقوله اللهم استجب وإن كان بمعناه. حتى هنا قد يقال أنه إذا كانت آمين هي نفس عبارة بمعنى عبارة اللهم استجب، فما هو السبب في كون ماذا؟ في كون اللهم استجب دائما. قلنا الوارث في النص ماذا؟ الوارث في النص هو النهي عن الكلمة، عن هذه الكلمة. أما أن ينهى عن معناها فهذا أمر آخر. هذه الكلمة يقصد منها نفس معنى كلمة آمين، إلا أن ماذا؟ إلا أن النهي ورد عن آمين وليس عن هذه الكلمة. فاستعمال الكلمة التي تؤدي نفس يعني فاستعمال يعني الكلمة التي تؤدي نفس المعنى ليس داخلا في النصوص، كما يقال الوقوف عند النصوص يحتاج التعدي من هذه النصوص إلى كلمة أخرى، يعني كلمة يحتاج التعدي إلى دليل، ويكون الثبوت على ذلك ثبوت على مورد النص. مورد النص هو كلمة آمين وليس معنى وليس كل ما يؤدي معناها، حتى يمكن القول أن حتى كلمة استجب اللهم استجب تكون داخلتان، بالإضافة إلى أنها تخادم قضية عامة هناك، وهي أن الذكر والدعاء داخل الصلاة ليس أمرا ماذا؟ ليس أمرا مما تبطل الصلاة يعني معه. لذلك قال ولا تبطل بقولها اللهم استجب وإن كان بمعناه، وبالغ من أبطل به. هكذا بعضهم ذهب إلى نفس هذا الكلام، حتى أن هذه العبارة لأنها تؤدي المعنى نفس الكلام. هكذا يقول الشارح الذي أبطل الصلاة حتى بمثل هذه الكلمة بالغ من أبطل به حتى بهذه العبارة، كما ضعف قول من كره التأمين. يعني يقول هذا إفراط وتفريط، إفراط ممن ذهب إلى كون اللهم استجب أيضا مبطلة كما أن كلمة آمين مبطلة، وتفريط ممن ذهب إلى الكراهة مع أن النهي موجود في النصوص، والنهي ماذا؟ يحمل على كما يقال على التحريم. قال كما ضعف من كره التأمين بناء على أنه دعاء باستجابة ما يدعو به، وأن الفاتحة تشتمل على الدعاء. هذا حجة من ذهب إلى الكراهة. الذين ذهبوا إلى الكراهة قالوا باعتبار ماذا؟ أن الحمد مشتمل على الدعاء. فيقول هذا الكلام ضعيفون، وهؤلاء قالوا بأنه هذا اللفظ وهو لفظ آمين هو دعاء باستجابة الدعاء، وعندما يعني يأتي بعد الفاتحة فإن آخر آية من الفاتحة هي دعاء اهدنا الصراط المستقيم، يعني غير المغضوب عليهم، يعني آخر الفاتحة هو دعاء اهدنا الصراط غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذا دعاء آخر الفاتحة دعاء، فكأنها جاءت بعد الدعاء. فطبعا الشارح يقول بأنه مثل هذا الكلام يتنافى مع من؟ يتنافى مع النهي، لأن النهي وارد في القضية. يقول بناء على أنه دعاء باستجابة ما يدعو به وأن الفاتحة تشتمل على الدعاء، لا لأن قصد الدعاء بها يوجب استعمال المشترك معنيين، باعتبار هذا أيضا لعله يقال أنه بعضهم أشار أن قصد الدعاء يوجب استعمال اللفظ المشترك في معنيه. فيقول الشارع بأن الوجه في ضعف هذا القول، وهو يعني هذا الاستعمال الوجه في ذلك هو وجود نهي، لا لأنه يوجد استعمال وقصد منه ماذا؟ الدعاء. وهذا يعني كما يقال النص المستعمل هو فيه قرآنية من جهة وفيه دعاء من جهة أخرى، فاستعمل في معنيين على تقدير قصد الدعاء، على تقدير قصد الدعاء بالقرآن. هذا يقول ضعيف من هذه الجهة، باعتبار أنه أن المصلي لو قصد من كلمة اهدنا الصراط المستقيم كما في الفاتحة الدعاء يلزم استعمال المشترك، وهو كونه دعاء من جهة وقرآن من جهة أخرى في معنيين. ولو لم يقصد منها دعاء بالقراءة من حيث كون القرآن، فعند ذلك لا تحصل الفائدة من بقول الإنسان آمين. فيقول لا، لأن قصد الدعاء بها يوجب استعمال المشترك في معنيه على تقدير قصد الدعاء بالقرآن، وعدم فائدة التأمين مع انتفاء الأول، لأنه في النتيجة إذا انتفى قصد الدعاء بعد ذلك ماذا؟ لا معنى لاستعمال كلمة آمين، لا معنى لاستعمالها، لأنها إذا قصد من الآية قرآنيتها لا كونها دعاء. وانتفاء القرآن يعني مع انتفاء الثاني، باعتبار ماذا؟ باعتبار أن عدم قصد القرآنية تنتفي القرآنية، كونه قرآن إذا لم يقصد القرآنية فالقرآنية تنتفي، لأن قصد الدعاء المنزل منه قرآنا لا ينافي هذا. عطل
قرينا لا
لا لا قرآنا لا 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 قرآنا، لأن قصد الدعاء بالمنزل منه قرآنا لا ينافي، يعني هذا دعاء نزل على شكل قرآن، ما هي المشكلة؟ يوجد في القرآن في لعله في بعض أواخر السور الطوال دعاء طويل لإبراهيم عليه الصلاة والسلام، طويل آيات، لعل آيات أو آيات طويلة تعلم الذال، ولا يوجب الاشتراك في اتحاد المعنى والاحتماله. هذا باعتبار ماذا؟ باعتبار أن البعض يستدل بأن قصد الدعاء بما نزل قرآنان لا ينافي القرآنية، ولا يوجد أن يكون استعمال المشترك في معنيه، بل يكون المصلي يقصد القرآنية من قوله اهدنا الصراط المستقيم ولو كان في معنى الدعاء. فيكون الحاصل أن المصلي لا ينشئ الدعاء من عنده، بل يقرأه في صلاته لأن الله أمر بذلك، ولو كان فيه نص مستمر على الدعاء كما ورد ذلك في بعض في بيان بعض السور القرآنية. فإن مثل هذا من خصوصيات بعض السور القرآنية التي تتحدث عن مثل هذه القضايا، ويكون فيها الدعاء مشتملان مقصودان، صيغتها صيغة ماذا؟ صيغة دعاء. فيقول انتفاء القرآن مع انتفاء الثاني، لأن قصد الدعاء بالقرآن منه منزل منه عفوا، لأن قصد الدعاء بالمنزل منه قرآنا لا ينافي القرآنية، ولا يوجب الاشتراك لاتحاد المعنى، يعني قصد الدعاء لا يوجب اشتراك الآية بين كونها دعاء وقرآنا، بل المعنى هو الدعاء وكونه قرآنا منزل من جانب الله، هذه نص من أوصافه لا مانع منه في نفسه لاتحاد المعنى ولاشتماله على طلب الاستجابة لما يدعو به، أعم من الحاضر. وإنما هذا كله كلام، يقول هذا الكلام كله لا يوجب الأثر الذي ذهب إليه هؤلاء فيما ذهبوا إليه، وإنما الوجه النهي
إذا أردنا أن نركز النظر على سببين من أسباب الحكم ببطلان الصلاة بسبب قول آمين، فذلك بسبب ماذا؟ بسبب النهي، بسبب هذه التخريجات، بسبب هذا القاف هنا وما تاكل ذلك. قال وإنما الوجه الناهي ولا تبطل بتركه. فتقول العكس بقية الحديث يأتي إن شاء الله باعتبار يعني الشارع هنا يريد أن يقول هذه التصويرات جميعا يمكن أن يناقش فيها وقابلة المناقشة، إنما الكلام الذي يمكن أن يركز عليه ويجعل سببا من أسباب القول بالبطلان هو ورود الناهي كما أشرنا في البداية. إن شاء الله بقية الحديث يأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.